بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد إخواني، فنحمد الله عز وجل على هذا الجمع المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة من كل خير. وإن مثل هذه المجالس مما يحمد الله عز وجل عليه، وهذه النعم التي قد حرم منها أناس كثر لأنهم لا يعلمون هذه المنزلة العظيمة وما تؤثره هذه المجالس وما تزرعه من الخير الذي يكون فيه تصحيح دين المرء ودنياه. حينما يجتمع الناس في مجلس واحد ويتداولون تلك الأفكار التي تردهم إلى الله وتعينهم على بلوغ طاعته وما يكون فيها من تصحيح المسار، هي نعمة عظيمة. ولذلك من النعم العظيمة التي نريد أن نتكلم عنها هي مسألة كان مورد ذكرها قصة جرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أهل المدينة، كان الأوس والخزرج مع أنهم أبناء رجل واحد قد جرت بينهم الحروب، حتى دامت هذه الحرب إلى مدة 40 عاما، ودخل عقلاء القبائل ووجوه العرب من أجل أن يصلحوا بينهم، وتكفلوا بدفع الديات، ديات القتلى، وأن يبذلوا الأموال من أجل أن يصلحوا أحوالهم ويستجلبوا شيئا من التآلف بين أولئك القوم الذين كانوا يردون إلى رجل واحد. ومع ذلك لم يتنازل فريق منهم عن الآخر فدامت الحرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما جاءه نفر من الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بايعوه البيعة الأولى وقد دعاهم إلى الإسلام وخصهم الله عز وجل بهذا الفضل، فلما دخلوا إلى الإسلام قالوا كلمة جميلة، قالوا لعل الله عز وجل أن يصلح بك بين قومنا فقد تركناهم في قتال. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الهدى ودخلوا في دين الله تركوا ذلك القتال المستشري بينهم وأصلح الله بينهم وتنازلوا وتألفت القلوب بعد النفور، ولم يأخذوا من الديات شيء، بل إنهم تنازلوا لله وصلحت الحال ورجعوا إخوة بعد أن كانوا أعداء. وفي ذلك يقول الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأملوا في هذه الآية إخوان، تأليف القلوب هذه مسألة ليست من المسائل السهلة، بل هي من المسائل العظيمة. ولذلك قد يكون الإنسان يألف صاحبه على أول نظرة وعلى أول لقاء، ولأن هذه المسألة من المسائل العظيمة الله عز وجل ذكرها في مقام الامتنان. لأن تعرف لما يتألف الناس ويتآلفون ويحب بعضهم بعضا سيعيشون بسلام ويعيشون بوئام، على أنه ربما لا تكون القلوب أحيانا تميل إلى صاحبه. ولذلك الله عز وجل قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ما قال ألف بين قلوبهم. هناك من يكون بينك وبينه قلب واحد يجتمع على ألفة، ويدخل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهناك قد يكون الإنسان لا تحب طبعه من كل جهة ومع ذلك تتآلف معه من أجل مصلحة، من أجل مصلحة أسرة، من أجل مصلحة بلد، من أجل مصلحة منطقة، من أجل مصالح العباد، لأنها لا تسير إلا على هذا النحو. فكون أنك تحبه وهو يحبك هذه منة من الله عز وجل وعطية، امتن الله عز وجل بها غاية الامتنان. وكون أن الناس يتآلفون من أجل أن تمضي مصالح الناس وتسير، هذه نعمة عظيمة لا يملكها إلا الله. ولذلك لما ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة تركوا ما كان بينهم من النزاع، وتركوا ما بينهم من القتال، وصلحت أحوال الناس، وعاشوا بسلام، وحيوا بوئام، وأصبحت المحبة بينهم. ولذلك إخواني، هذه من النعم العظيمة، أن ننظر دائما في مسألة تأليف القلوب، وننظر إلى الأسباب التي تجلب لنا تأليف قلوب الآخرين. كيف أن الإنسان يستطيع أن يستجلب قلوب الآخرين إليه؟ لا بد أن يكون لهذا أسباب، ويا بد أن يكون لهذا قواعد، ويا لا بد أن يكون لهذا مجريات حتى يخرج هذا الأثر العظيم. لأنه إذا عاش الناس بوئام عاشوا برحمة وعاشوا بألفة، ورأيت الناس يختلف حالهم من حال إلى حال. وهذا لا يحتاجه الإنسان أن يتعامل معه دائما مع الإنسان الأجنبي، بل لا بد أن يتعامل مع جميع الخلق بهذا الميزان، القريب والبعيد. لأن خير الناس الذي يألف ويؤلف، وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن يألف ويؤلف، يكون مألوفا ويكون قريبا على الخلق، ويكون تصرفه مع الناس ومعاملته من أجل أن يصل إلى هذه الغاية، ليس من أجل أن يمدحه الآخرون على هذا. فإن المسألة ربما يعيش الإنسان ويبذل من جهده ووقته ونفسه لجميع الأسباب المبذولة من أجل أن يصل إلى غاية ويحقق تلك الغاية، ومع ذلك لا يعرف الناس فضله ولا يشكرون له معروفة، وقليل من يكون وفياً مع عامل الخير في الغالب. لكنه حينما يريد أن يتعامل بهذه الأمور وبهذا المنطلق لله وفي الله، ويريد الأجر من الله، فقد ظفر. إن أثنى عليه الناس خير وهو يريد وجه الله، فهذه عاجل بشرى المؤمن. وإن جحد الناس عمله الذي كان عليه ولم يشكروا له، لم يجعل له هذا تأثير، ولم ينثني عن العمل، لأنه حينما عمل العمل كان يريد به وجه الله. وذلك كانت الشريعة دائما تحث على الإخلاص، وأن المرء يعمل الأعمال لأنه يريد وجه الله، ويعمل العمل لأنه يريد به ابتغاء وجه الله، لأنه يريد الأجر من الله، ما ينظر إلى مسألة المردود المادي. لكن مع هذا لابد أن تكون هذه الأمور التي يعمل عليها، لابد أن يعمل بهذه القاعدة وبهذا المنطلق. لأنه إذا ألفت قلوب الناس إليك ولينتهم بحسن المعاملة وبحسن القصد والحرص والرحمة والرفق والمعاملة بالحسنى، استطعت أن تزرع بهم من الخير وفق ما أعطيتهم من المعطيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. لابد أن ننظر إلى نصوص الشريعة أنها تصلح أحوال الناس في دينهم ودنياهم، وأن هذه الشريعة لم تترك شيئاً يصلح أحوال الناس إلا ذكرته، إما من باب الخصوص، وإما ذكرته من باب العموم، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك تنظر أحياناً في بعض الأحاديث هي تصب في مصب، ومع ذلك حينما تتدبر فيها حق التدبر تجد أنها يستفاد منها تخطيط حياة العبد، وكيف أنه من أجل أن يصل إلى هذه الغاية أنه يعمل بهذه العملية ويعمل بهذا المنطلق، ويأخذ بوفق ما كان يريد به تحقيق الهدف الذي يقصد إليه. وهذا كثير إخوان، هذا كثير. انظروا لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ممن يدخلون الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سبقك بها عكاشة. انظروا إلى كلمة سبقك بها عكاشة، هذه اللي الآن يجعلون لها دراسات يسمونها الدبلوماسية، هذا إنما هي مسألة توسع في مسألة النقاط، توسع في مسألة العمل الميداني، توسع في مسألة البرامج والورش التدريبية. لكن هل كان لها أصل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحد بما يكره، هذا طبعه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حي ولا يذكر الإنسان في وجهه بما يكسره أو يحزنه. فقالوا أن هذا الرجل الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله ونبئ عليه الصلاة والسلام أنه لا تنطبق عليه نفس الصفات، لأن هؤلاء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فقد نبئ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لا تنطبق عليه. وقالوا أنه لو أنه كلما قال له رجل ادع الله أن أكون منهم وقال له أنت منهم، ربما يأتي من لا ينطبق عليه الوصف فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا فيكسره ويؤلمه. فقالوا هذا الرد الدبلوماسي الذي يسمونه في العصر الحالي، وهو أنه قال سبقك بها عكاشة، عكاشة أي أنه يقف الموضوع إلى هذا الباب، وهو أنه يغلق الباب في لطف. هذه المسائل حينما ينظر الإنسان في السنة النبوية يجد أنها منهاج حياة، منهاج حياة، وهو أننا إذا أردنا أن نقنن حياة الناس في جمع قلوبهم على كلمة واحدة لابد أن نأخذ بالأسباب التي تستجلب قلوب الآخرين، تستجلب قلوب الناس. لماذا إخواني؟ حتى نزرع فيهم الخير. الناس حتى يعيشوا مع بعضهم البعض لابد أن يكون يجمعهم شيء، وهذا الذي يجمعهم هو مسألة الوئام والألفة. وأحياناً قد تكون هذه الألفة ألفة ظاهرية، قد يكون الإنسان لا تميل إليه، لا تكرهه، ولكن ليس بينكم وبينه العلاقة من أجل المحبة، تبذل الأسباب التي تجعلك تحبه أو تجعله يحبك، ومع ذلك لا تصل إلى هذه الغاية، تبذل السلام، لأن هذا من الأمور التي إذا أفشاها المرء زرع بينه وبين صاحبه المحبة. افشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبب، وبين لنا أن هذا آثاره المحبة، وهو أنه إذا أفشى السلام وأصبح بينهم شيء من المسالمة الظاهرية، وأنه وده حتى ظاهريا أنه يميل إليه، ربما يتحقق بعد ذلك المحبة، وربما يكون فيها الحياة بسلام، أن نعيش بسلام مع الآخرين. تأليف القلوب إخواني على قدر ما نحتاجه على قدر ما نزرع من الخير. وأكثر من يحتاج إلى هذه المسألة هو الرجل الذي يريد أن يدعو الناس إلى الخير، والذي يريد أن يردهم إلى الله. إذا كنت تريد أن ترد الناس إلى الله يجب أن تكون رقيقاً، يجب أن تكون لطيفاً. لا نقول من باب المبالغة أن الإنسان يترك حق نفسه وأن نفسه رخيصة عليه وأن يكون ذليلاً وضيعاً، لكن لا يعني هذا بالمقابلة أن يكون شرساً، أن يكون تعامله مع الناس بالجرح. يعني كأن يكون عندنا بعض الناس الآن، بعض الخلق حينما يتكلم في بعض العبارات يتكلم في كل ما يخطر في باله، فإذا قيل له لماذا تتكلم بهذا قال أنا إنسان أتصرف بأريحية، أنا إنسان أتصرف من غير تكلف. أحياناً بعض النوعيات من الكلام لا تكون من باب الأريحية وعدم التكلف، بل إنها أجلكم الله تكون من نوع الوقاحة. ليس كل ما تعرفه تقوله للآخرين، قد أحياناً تنتقد إنسان في طريقة عطره الذي يضعه، تستطيع أن توصل له المعلومة من غير جرح، وأحياناً تنتقده في طريقة اللباس، تنصحه بأسلوب لا يكون فيه جرح، ما دام أن الكلام عندي متسع والعبارات متسعة لماذا أذهب إلى الطريق الضيق؟ ولذلك كان بعض السلف يقولون الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، الكلام كثير لماذا أذهب إلى الزاوية الضيقة فأتكلم من خلالها وقد أبدلني الله عز وجل بكثير من العبارات. لا تكذب، لا تجامل بشيء ينقلك إلى زاوية الكذب، لكن لا تجرح الإنسان بشيء فيه من النقص. وهذا القاعدة يجب أن نتعامل بها مع جميع الخلق، وخصوصا أقرب الناس إلينا، أقرب الناس إلينا وهم الذين يعيشون بيننا. نحتاج إخواني صراحة، نحتاج إلى أن نبث روح الحنان في الأسر، نحتاج إلى أن نبث روح الرفق والمحبة والحنان في المجتمعات. لماذا يتعامل بعض الناس الآن في بيته وكأنه يجب عليه فرض واجب، بما أنه أب لا بد أن يأخذ بجميع كلامه؟ لماذا؟ لماذا لا نقول أن المرء صحيح أن طاعتهم طاعتك عليهم واجبة، لكن هناك طاعة ظاهرية وهناك محبة قلبية، قد لا تتوفر المحبة القلبية. لماذا؟ لأنه سيء الطبع، وهذا يجعل الإنسان في زاوية ضيقة، إما أن يعق وإما أن يكون موفقاً ويبر والديه على ما فيهم من القسوة وما فيهم من الطيش والعبارات الغليظة. لماذا يكون المرء تصرفه عند أهله وكأنه بما أنني أنا أب لا بد أن يسمعوا جميع الكلام الذي أقول، ولا بد أن يأخذوا بجميع الأوامر، ولا بد أن يتقبلوا جميع السلبيات؟ قف مع نفسك قليلاً، إذا أردت أن تؤلف القلوب إليك لا بد أن تكون لطيفاً. هذا لا يقول أنك تذهب إلى الزاوية الأخرى فتدلل الإبن الدلال المفرط والذي ينقله من زاوية العيش الصحيح إلى أن يكون إنسان مضطرب، لأن البعض يدلل أبناءه حتى إذا خرجوا للواقع الخارجي ورأوا أن الواقع لا يقول لهم نعم على كل شيء أصبح عندهم صدمة. لماذا؟ نقول حنا على الوسط، نمشي مسألة الوسط. قد يكون أحياناً أمرك بحزم وتفعل ما تريده وأنت لطيف، تصل معه حتى في بعض الأمور. قد يأتيك بعض البنات الآن يأمرها الأب بالحجاب وتقول أنا ماني مقتنعة. هذا ليست المسألة مسألة قناعة، أقول تحجبي، ستعرفين يوم من الأيام أن كلامي هو الصحيح. أخذه بحزم، هذا بحزم، لا يلزم أنني أتلفظ ولا يلزم أنني أضرب، ولكن أكون حازما. سيكبر مع الأيام ويعرف أن موقفك هو الصحيح، كالواقع الذي نعيشه إخواني. كم كنا نرى تصرفات بعض الآباء أنها كانت تصرفات من باب التشنج وتصرفات من باب التحكم، فلما كبرت ولما كبرت أنت فإذا بنا نربي أبناءنا بنفس الطريقة على أن الإنسان ينقي بعض الشوائب التي تكون فيها. لا بد أن يكون من أجل أن يكون مقنعا في حياته أن يكون لطيفا في تصرفاته. الأبناء الآن تنتشر حولهم الشبهات والشهوات والأمور المتكاثرة، يجب أن يصل المرء إلى وقت معين يكون صديق لأبنائه منذ الصغر. لازم الإبن لا تتركه حتى وصل إلى عمر معين وتكونت شخصيته وصار عمره 15 سنة، وأردت بعد ذلك أن تأمر وتنهى، من الأول يكون المصاحبة من بداية الحياة، تأخذه معاك للصلاة، تأخذه معاك للمجالس العامة، للمناسبات العائلية. لماذا؟ حتى يقابل الناس ولا تكثر النقد أمامه، ولا تتكلم على الآخرين تقول فلان كذاب وفلان كذا. لكن إذا رأيت رجلا محبوبا وأنت تحبه وتعرف أنه صدوق اللسان ثبت الجنان، رجل محبوب، امدح فلان أمامه، يعرف أنك وكأنك توصيه أنه يأخذ من فلان. وإذا رأيت موقفا تسأله تقول ما رأيك بكلمة فلان لما قال كذا، فتنظر إلى ذكائه، هل الإبن فعلا عنده فراسة؟ لما؟ لأنك يوم من الأيام ستسلمه زمام الأمور، زمام الأمور، إما أن يقود أسرة أو أنه يقوم بحياته بنفسه، وأنت لن تكون بجانبه على طول الأمر. نحن نصاحب أبنائنا إلى فترة من الزمن، نحاول بقدر الإمكان أن نوصلهم إلى واحة الأمان، ثم بعد ذلك أنت ستسلمهم إلى واقع يعيشون فيه، تكون له أسراره الخاصة ويكون له أصدقاؤه الخاصين. إذا كان بينكم مودة سيأتيك ويفتح لك القلب ويقول لك عانيت من كذا، حصل معي الموقف الفلاني، يكون بيننا شيء من المودة الظاهرة. الآن في فترة الهواتف الإبن تتمنى أن يكون الإنسان عنده سلوك مع أبنائه وطريقة. لو أنك في كل فرض صلاة حتى لو تعرف أن عنده تقصير وتكتب له الصلاة ويتقبل منك هذه الرسالة، وأحيانا إذا كنت في البيت أخذته بيده وخرجت معه ولما يخرج إلى الدوام حتى لو كان كبير السن ترسل له رسالة، تدعو له من الصباح، تتألف قلبه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيخ كبير بلغ من العمر 70 عاما، وكان ابنه سالم بن عبد الله قد بلغ من العمر 50 أو 55، وكان يناديه، ينادي سالم بن عبد الله ابنه ويقبله ثم يضحك رضي الله عنه ويقول شيخ يقبل شيخا. يبقى هذا ابن تخاف عليه حتى وإن كان كبيرا، أن لا تملك له ضرا ولا نفعا. ما الذي يربط؟ يربط هو الحنان، الحنان، لأننا نحتاجه. لماذا الإنسان يضحك على نفسه؟ لما يكثر بعض الآباء الآن التذمر ويكثرون الشكوى؟ لأنهم يعيشون زمنا وقد بذلوا من شبابهم كل شيء، ومع ذلك لم يروا شكرا ولم يروا ألفة، لا يطمعون بشيء بقدر ما أن تأتيهم بعض العبارات الجميلة من الأبناء تداعب مشاعرهم الداخلية. ومن أجل أن نصل إلى هذا يجب أن يكون الزرع مقدم حتى نبرئ الذمة. أما أننا نعيش بواقع فيه انفصالية بيننا وبين أبنائنا ونرى أنه بما أن عندنا رباط نسبي لا بد أن يكون ألفة وأن يكون بيننا أخوة وأن يكون بيننا مصاحبة ونحن لم نبذل الأسباب، هذا أمر مستحيل. إخواني، نحن نعيش الآن، يجب أن نتعامل بالرحمة والرفق، يجب أن يكون الإنسان رفيق، وأحياناً يغمض عينه عن بعض الأمور ما دام أنها في دائرة المباح. هناك سن للأطفال تأمره أمر، وهناك سن حينما يبلغ 15 سنة 14 عاماً يقولون الآن ينتقل طريقة الحوار، وهي أن تكون طريقة الحوار طريقة العرض، أنت تريد أن تلزمه في أمر وأنت ستمضي هذا الأمر كما تريد، لكن طريقة النقاش وطريقة العرض اختلفت. يقولون إذا كان صغير تقول لا افعل كذا انتهى الموضوع، وما يلزم أنك يعني تكرب وجهك. يعني أنا مرة في مجلس من المجالس أحد الشباب قال لابنه، قلت أنا أريد أن أعرف شيء، ابنك الآن عمره 5 سنوات أو 6 سنوات والابن لطيف وجالس عندنا في المجلس، أنا أريد أن أعرف هذه الحركة ليه، أبي أعرف. طبعا أمون عليه أنا، قلت أبي أعرف لما تقول ليه ما تقول لي يبا قوم جيب الشيء الفلاني، هل تظن أن هذا واقع من واقع التربية؟ ليه هو قاعد يسمعك، قل له يا ولد يا صغير روح سوي الشيء الفلاني. لما يصل إلى العمر، على أن أهل الدراسات إخواني يقولون أن هذه الفترة اللي يسمونها مراهقة، هذه بحوث كثيرة ترى يقولون هذه، وعن طريق ورش عمل ودراسات ميدانية، يقولون هذه المرحلة التي يسمونها مراهقة والتي تسبب عند بعض الناس أزمة، يقولون أكثر من 90% من الشباب يمرون بها مرور ولا تمر عليهم. هذا توهم أن مسألة، ومع ذلك يقولون إذا بلغ هذا العمر تكون المسألة تقول لك إيش رأيك نروح المكان الفلاني، أنت ستأخذه بالتالي، حتى لم يقول لك لا وكذا تقول لا تعال معنا، فعلت اللي تريد ولا لا فعلت، لكن يقول عشان تعطيه جانب أن له جانب في الاختيار، وأنه من أجل أن تشبع طريقته الخاصة. الرفق إخواني وتأليف القلوب لا بد يكون فيه أسباب، ومن أعظم الأسباب الحنان، وهذا الذي ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طاعته واجبة، قال ولو كنت فظا غليظ القلب، قاسي القلب، لم فضوا من حولك، ما يجلس عندك أحد. إخواني لاحظ الآية هذه، ترى مو لي ولك، هذه لمحمد عليه الصلاة والسلام، لطاعته واجبة والمحبوب والذي يجب أن يكون أحب من النفس، ومع ذلك يقول له غليظ القلب لم فضوا من حولك. ليه؟ لأن غلظة القلب تطلع على الطبع. الآن الذي يعاشر الناس، حتى معاشرة الناس يجب أن تعاشر من يكون طبعه فيه خير وفيه لين وفيه رحمة وفيه رفق، من أجل أن تكون هذه الطباع تنتقل. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشاه قال السكينة في أهل الشاه؟ وإذاك تجد دائما الذين يربون الشياه فيهم حلم، لأنها تحتاج إلى نوع من التربية، في وقت المطر يجب أن تظلل، وفي وقت الهواء يجب أن تضع لها حاجز، ومن أجل أنها لا تحمي نفسها من ذئب ولا تحمي نفسها من كلب، تحتاج رعاية، لو قسيت عليها قتلتها. والغلظة في الفدادين أهل الإبل. أهل الإبل الفدادين الصوت العالي لأنهم يدوهون بصوت عالي، وكذلك تحتاج إلى راسة، وكذلك لأنها تحمل نفسها حتى إنها تحمي نفسها من صغار السباع، ولذلك تلتقط لقطة الشياه ولا تلتقط لقطة الإبل إذا كانت تحمي نفسها من صغار السباع. لما؟ المخالطة لها دور في الأثر، ولذلك الإنسان إذا كان يريد أن يلين قلبه يجب أن يسير مع من هذا وصفه. إذا كان الإنسان قاسي القلب، شديد القلب، شديد التصرفات، شديد الألفاظ، ابتعد عن هذا. الناس يعوض بعضهم بعضا. الوحيد الذي لا يعوضه أحد الأب والأم، وإلا الناس يعوض بعضهم بعضا. لا تحكر نفسك في قاعدة معينة أن لابد أن أصاحب فلان. فلان ممكن يكون صاحب جاه، وفلان ممكن تألفه لبعض الصفات المتجانسة معك، لكنك تجد مع الأيام أن طبعك بدأ يتغير، الألفاظ بدأت تتغير، الكلام بدأ يتغير، الطبع الذي كنت فيه حليم وفيك رفق وفيك رحمة وفيك لين وفيك دمعة قريبة، وجدت نفسك مع الأيام تغيرت. وأولى من يتعامل فيه بهذا الباب هو أهل البيت. لا يكون عندنا منظار إخواني وأحبابي. الآن بعضهم ينظر إلى مسألة الصدقة ما تعطى للفقير، ينظر هذا مقياس خطأ. وبعضهم ينظر إلى الأخلاق فقط بالابتسامة، فلان كذوب ومع ذلك يقولون أخلاقه حلوة. وش يقصدون؟ قصروها على جمال السلام، أن السلام حلو وخفيف النفس السلام، وهو كذوب. أجلكم الله، سراق في الأموال يستدين من الناس ولا يدفع، وهكذا قال لك أخلاق، هذا قصر قصر. الآن بعضهم ينظر إلى الصدقة أنها للبعيد، صدقة على القريب، ومن الصدقات الابتسامة. ولين المعشر من لمن يكون في بيتك من ابن وزوجة وأهل البيت، لأنهم أولى الناس بهذه الأخلاقيات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلمنا، حتى يعلمنا سعة الأفق، قال إن الرجل إذا أنفق على أهل بيته نفقة يحتسبها أهل بيته، وهذا شيء فطري ونفقات. مع ذلك قال إذا أنفق على أهل بيته نفقة يحتسبها كانت له صدقة. فما بالك إذا كان هذا التبسم صدقة؟ إخواني، ما في أعظم من دين الإسلام. كل شيء تسويه عليه أجر، كل شيء إذا صحت النية من أعمال الخير. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الإبن والزوجة يدخلون في هذا. الكلمة الطيبة صدقة، لما تنادي ولدك يا فلان يا حبيبي يا الطيب، هذا صدقة. كما تكون للبعيد وترى أن له حق. لماذا نعيش أحياناً ما يميز بعض الناس الطريقة التي تستجلب له قلوب الناس؟ يجب أن ننظر في أمرنا. تأليف القلوب إخواني يجعل الحياة مستقيمة، لأن على قدر ما يكون عند الناس من العاطفة على قدر ما يكون عندهم من السلام الداخلي. يجب أن مثل هذه الأخلاقيات تبث بين الناس، لابد أنه يعاد نصاب الأمور. الشباب الذي يستغني في بيت عن والديه يجب أن يعلم أن هذا الوالد بحاجة إلى كلمة طيبة، هو لا يحتاج إليك. ربما يصل عمره 80 سنة وقد يكون ساعدك في إنشاء بيتك وأنفق عليك ودفع مهر الزواج ولم يستفد منك درهما واحدا، وتأتي إلى والدك الآن وتبي تجيب له شيء، يقولك لا يا ولدي أنا مكتفي، حنانا عليك أنك تدفع شيء. ما الذي يريده؟ لما تنظر إلى حياته، لما كان يدعمك جميع السنوات في جهده وماله، وتجد بعض الناس يتغرم من بلد إلى بلد، يعيش 30 عام في بلد، شبابه كله ذهب من أجل أبنائه، ما الذي يريده؟ هل كان يريد أنهم إذا كبروا يعيدون له ذلك؟ أغلب الناس لا يفكر بهذا التفكير، بل إنه يبذل، يقول أريده أن تقوم حياته من الحنان الذي عنده، يقول أريده أن يقوم أودة ويقوم بنفسه ويكفل نفسه ويتزوج ويكون عند. ما تلقى واحد يقول علشان إن بكرة أبيه يدفع لي، أبيه بكرة إذا كبر يشتري لي، أبدا. وكثير الآن تأتي لبعض الوالدين لما تنظر إلى حياتك تقول ما الذي استفاد من عندي؟ دفع وكفل ودرس وأعطى. الذي يريدها الآن من أجل أن تستجلب هذا القلب إليك وأن تشعر بأمان وسلام ومودة وبر وصلة، والبر رأس الخير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القوم يكونون فجاراً فجار، فيفتح الله عز وجل عليهم من الخير وتكثر نفقتهم ويكثر خيرهم بصلة الرحم. وأعظم صلة الرحم بر الوالدين. هل نحن نتعامل مع الوالدين بهذه الطريقة؟ هل الإنسان يجد في نفسه اللين بينه وبين والده أن يرسل له رسالة، يذكر له كلمة جميلة، يكلمه في اليوم؟ إذا لم يستطع أرسل له رسالة، وهذا إخواني أمر يكون بالمقابل. إذا نشأت الإبن في بداية حياته أنك تعطيه من العواطف، لا يشعر أن هناك حاجز بينه وبين الوالد، فتجده بين فترة وفترة يتغزل بوالده، بل إنه يجلس مع والده جلسة الشباب، لأن حينما يجلس مع هذا الوالد يرى أن هذا الوالد ينطبق عليه قول القائل: إذا جالس الشبان ألفيته فتى، وجالس كهل القوم ألفيته كهلة. إذا جلس مع والده وجاب في مسائل الشباب وقام يسولف على راحته، ما وجد الوالد الذي ينتقد على كل كلمة خطأ 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 وصحيح. كثير من الأمور لا يلزم أن يكون لك رأي فيها. شفتوا المشاكل اللي كثيرة عند الناس الآن؟ لأنه بعض الناس كل قضية بيكون له رأي فيها. اطرح قضية في تويتر تلقى كل الناس تكلمت، قضية سياسية ما لك علاقة فيها، أنت فرد عادي تلقى كل الناس يحللون، قضية طبية تجد كل الناس يتكلمون. هذا هو اللي يكثر المشاكل. ولذلك حتى في الأسلوب التربوي مو كل مسألة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي عليه الصلاة والسلام الحكيم تعامل مع زوجاته بالتغافل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: تسعة أعشار العقل في التغافل. مو كل شيء توقف عليه، حتى بعض الأمور ما دام مو المعاصي، ما دام ما هي الأمور اللي تجلب العيب، ما دام ما هي الأمور التي تجلب المعرة، فيها أمر يشعرك بأن الإبن هذا لا يستطيع أن يقوم بالحياة، وتنبهه من باب خفي. بعض الأمور لا يحتاج أن تأتيه بصراحة، تنبهه على أمورك، وعلى قدر ما تعوده على انكسار الحاجز على قدر ما يرد لك ذلك. فإذا كان الأب قد أعطى هذا لأبنائه ولما كبروا فإذا بهم لم يتعاملوا بهذا التعامل، يجب أن يراجعوا أنفسهم. هذه الأخلاقيات إخواني ولا تخفى عليكم، يجب أن تبث المجتمعات. يجب الحين الآن تجد كثير من الشباب، كثير من المتدينين لما يأتون في الدورات هذه التدريبية دائما يتكلمون على مسألة تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء. جزاك الله خير، وهذا خير ونعمة عظيمة. وتجد في المقابل بعض الناس المستقيمين دائما كلامهم كله على الأم، الأم 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 الأم، حتى بعضهم يفهم الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يفهم الشكل يعني أبوك مو الشكل. هذا بيان الحق، أن الأم ضعيفة تحتاج إلى الإيواء، إعانة الأب. هذا هو الجندي المجهول، يجب أن يبرز دور الأب. لذلك كثير من الآباء مكلوم، دوري ودورك أنه لما تجلس مع الناس وتجلس مع الشباب تبين له أن الأب لا يحتاجك في كثير من الأمور. إذا كنت لا تعامله من باب البر، يا أخي عامله من باب الوفاء. تجد أمك أمك، حتى المقاطع، حتى المبالغات التي توجد الآن، حتى في بعض الصور المذلة اللي بعضهم يأتي ويسجد على أقدام أمه ويقبلها، ليست المسألة بهذه القضية. هي المسألة ما هي تمثيل، المسألة مسألة شاعرية. المسألة أنك تراعي عواطف الناس. وذلك كان رأس الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يراعي عواطف الناس. أما خرج من الصلاة وأخذ بيد معاذ وقال له إني أحبك، شوف المقدمة، الملامسة هذه يتكلمون عليها أهل علم التربية، يقولون أن ملامسة البدن لها دور كبير في إثارة العواطف. ولذلك الأم التي تحتضن الإبن دائما يشعر بمزيد من العاطفة، وأنت تستشعرها الآن حينما تحضن ابنك الصغير تجده يرتمي بين أحضانك لما يشعر من العاطفة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ، فوق هذا قال له مقدمة، قال إني لأحبك، يعني معناته راح أنصحك نصيحة وكلمة قوية. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه جبريل بصورته الحقيقية، أول ما جاءه ليعلمه أنه نبي وقال له: اقرأ قال ما أنا بقارئ. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بصورته الحقيقية، قال رأيت جبريل مرتين له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فضمه، يقول فغطني حتى أدركت منها الجهد، ثم أرسلني تركني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. يقول فغطني الثانية إلى الثالثة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام بارد العظام خايف، ورجع إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني، يعني غطوني، بردان من شدة الخوف عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها؟ انظر في زيادة على البخاري، قالت فمسحت على رأسه رضي الله عنها. انظر إلى الملامسة البدنية، انظر إلى استشعار العاطفة حتى بالفعل. ولذلك مثل هذه الأمور لابد أن تحيا عند الشباب. الأب لا يعوض عنه أحد، الأب ليس فقط مسألة أنه أعطاك وغذاك، بل إنه بذل سني عمره من أجلك. لماذا هذه الجلافة؟ لماذا؟ حتى إنه بعضهم ممكن الآن لو يرسل لوالده رسالة ينصدم الوالد لأنه ما تعود على هذا الكلام الجميل. عندنا شباب الآن، الجيل إخواني، الجيل الجديد خصوصا بعض البنات، تعيش في واقع غير الواقع اللي موجود عندهم. واقع جميل، الأب ذرب، كلامه حلو، منطوقه زين، يصلح بين الناس، يقود ناس، رقيق لطيف، لكنها تمشي مع بعض البنات التي تعيش بواقع سيء، أو أنها تقرأ بعض الكتب التي واقعها أسوأ وأسوأ، فتخرج من الواقع الحقيقي إلى واقع متوهم فتدخل فيه. فإذا بها تعامل الوالد بجلافة، بعضهم يمضي عليه 10 أيام، يمضي عليه 15 ليلة، والبنت تعيش مع والدها في نفس البيت، لا تتكلف أن ترسل له رسالة من هاتفها الذي هو يدفع ثمنه. حتى في أحد الأيام واحدة تقول أنا والدي لا أتواصل معه، انظر إلى السؤال، تقول أنا لا أتواصل معه ولكن إذا أرسل لي رسالة أرد عليه. قلت هذا أسلوب مطلقة، هذا بنت تقول إذا أرسل لي رسالة أرد عليه، يعني هل أنا عاقة؟ قلت أنت محرومة، مو بس عاقة أنت محرومة. هل الوالد سيء لهذا؟ تقول أنا ما في شيء بس طبع. وهذا فعلا ترى بعض الشباب وبعض البنات عندهم الطبع، ليس من باب العقوق إخواني، لكن من باب لأن الهاتف موجود يقول فلان قريب، متى ما أردته سأحصل عليه. وهذا الواقع الذي نعيشه. ألا ترون الآن أصبح عندنا في أجهزة التواصل أصبح عندنا فجوة كبيرة في العلاقات الاجتماعية، لأننا نعيش أن فلان قريب متى ما أردته اتصلت، ويمضي عليك اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين، ويكون عندك في نفس المكان لا يحصل بينكم تواصل. طيب هذا مو مشكلة، يفترض مع الناس الأجانب والبعيد الذي لا يعيش معك في نفس البقعة، لكن كيف الذي يعيش معك في نفس المكان؟ لا أريد أن أطيل عليكم. تآلف القلوب واجتماعها ودخول المحبة هي التي تخرج لنا أناس متوازنين عاطفيا. وإخواني كلما كان الإنسان متوازن عاطفيا كلما كثر إنتاجه وكلما كثر خيره. الآن الرجل لما يكون عنده مرة وجيدة وحبيبة وشايلة عنها الأولاد، وطريقتها في التربية بين رحمة وحزم، وحملت عنها النصيب الأكبر، تجد يتفرغ من أجل أعمال الأسرة، من أجل تجارة، من أجل تحسين مستواهم الاجتماعي، تحسين مستواهم المادي. لماذا؟ لأنه مؤازر بامرأة في نفس البيت. لما تكون هذه المرأة كثيرة التشتيت له وكثيرة المشاكل، تجده مشغول حتى عن ذات نفسه، حتى عن ذات نفسه. وذلك إذا فقد التوازن النفسي من الداخل يتأثر في كل شيء، حتى في العبادة، حتى في مسألة التصحيح، تصحيح المسار. تآلف القلوب بين الناس يجعل الناس يعيشون في سلام وهدوء. مثاله إخواني مثال الأمن. لما يكون الناس الآن في أمن، تسافر الآن إلى العمرة، تسافر إلى أي بلد وتترك أهلك في البلد، لا تخاف، عندها السيارة أو عندها السائق والأهل قريب وفي المنطقة، وتقضي حاجاتها وتقول نحمد الله البلد آمن. مثاله كذلك من يعيش الأمن النفسي، الأمن النفسي الذي تؤديه مسألة تآلف القلوب والعواطف. لا نستهين في مسألة العاطفة، لا نستهين في مسألة بث المشاعر، وأن يكون الناس يتعاملون بشيء من الشاعرية والألفة، لأن هذا على قدر ما حققنا مثل هذه القواعد على قدر ما يكثر الخير والإنتاج والتفات الإنسان لنفسه والنظر في أمور الناس. ولذلك يجب بين الفترة والفترة أننا نتأمل ونحاول بما أمكننا الله وأعطانا أن ننظر إلى السلبيات المتفشية في المجتمعات وننظر لها من باب إعداد الحلول التي توصل إلى المطلوب، وكذلك تنازل الإنسان عن بعض الأمور التي لا تترتب عليها قضية ولا يترتب عليها موقف فيصلي. كثير من القضايا تمضي وبغض البصر تنتقل، وبغض البصر عن بعض السلبيات تصل إلى إيجابية، وهذا نظرة العاقل. قد لا تستطيع أن تحقق جميع أهدافك في الحياة، لكنك على الأقل تحصل على شيء من السلام أو شيء من الأمان، شيء من الهدوء الذي تحتاجه إذا كبر عمرك. إذا تقدمت بنا الأيام سيتغير عندنا شيء، ولا أريد أن أطيل عليكم. لما تصل إلى مرحلة زمنية معينة إخواني، خصوصا لما يمضي الإنسان للأربعينات، يكون لك 100 صاحب، تجد نفسك في الأربعينات 100 صاحب بدأوا يصبحون 10. لما 100 حينما تكبر بالعمر 5 ميولهم في السيارات، و5 ميولهم في الكرة، و7 مآلهم للصيد، و10 مآلهم للسفر. أنت هوايتك غير هذولا كلهم، تتركهم طبيعي، راح تترك وتتساقط هذه العقل. ليس من باب الجحود فيك وليس من باب اللؤم فيهم، لا لا لا، لكن من باب أنها الهوايات تغيرت. كذلك تكثر أعمالك في الحياة، بين ذرية تحتاج إلى التفات، وأبناء يحتاجون إلى تربية، وأولاد يحتاجون إلى يقظة، وكل هذا يأخذ من وقتك، فيبدأ الوقت لا يتسع للجميع، فتجد أنك لا تستطيع أن توفي في الناس. هل حينما تقصر هذا يدل على أنك تعيش اضطراب؟ هذا يدل على أنك واقعي. لذا حتى طاقة التحمل صاحبك في عمر من الأعمار تمسكه وتسولف عليه ساعة ويتحمل منك، يأتي في عمر من الأعمار ومواقف من المواقف ما يتحمل منك دقيقة، يقول لك فلان أنا الآن مشوش أرجوك ما تدخل عليه في موضوع، لأن خلاص حتى طريقة المعلومات تختلف. وهذا الشيء يعطينا يا إخوان، يعطينا أنه نهتم صحيح بتآلف القلوب جميعا، لكن أننا قد يضيق بنا الوقت ويضيق بنا الحال فننظر إلى منظار الأهم فالأهم، فنرجع إلى المربع الأول الذي انطلقنا منه وهو الأسرة. حافظ على والديك، حافظ على إخوانك، خواتك، حافظ على أبنائك. الزوجة تعاني كثير من السلبيات، تحافظ الزوجة على زوجها، ما تتبع صائدات الطريق أصحاب الأفكار الذين يعيشون أفكار ليست على أرض الواقع. إذا بلغت المرأة 40 فإذا بها قد أصابها شيء من الجنون، فإذا بدأت تريد تحقيق الذات ولن تحقق ذاتا، ستضيع رأس المال ولن تجني ربحا، وتعيش بأفكار غير موجودة، وتتقدم ومع ذلك ترجع في مآل الأمور تريد السلامة ولا تحصلها. وكم من واحدة تبعت هؤلاء الناعقات والصائدات التي يريدن أن يحققن الذات، وإذا بها بعد فترة لما كبر الأولاد وبقيت وحيدة رجعت إلى الزوج تتمنى أن يردها إلى بيتها فلم ترد. لذلك لابد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، ونعرف أن العلاقات مع الزمن ستتقلص، ويحتاج الإنسان أن ينظر إلى الأهم فالمهم ويسير إليه. وعلى كل الأحوال إخوان، يدعو الله دائما بالتوفيق. نحن ضعفاء، مهما نحاول أن نستجلب من الأسباب المادية لن نقدم ولن نؤخر. إلجأ إلى الله دائما حتى في مشاكلك، لا تعتمد تقول أنا راح أروح هذا وحلها لي، لا لا لا، ما يحلها إلا الله. بعض الناس مستشار وعقله كبير، ويجونه الناس يستشيرون في قضاياهم، تقع على بعض المشكلات يبحث حتى عن صغير السن يتكلم معه، يمكن يقول أجد عنده خلاص. لما؟ لأن خلاص المشكلة اللي عنده الآن جاءت إلى هذا العقل فأغلقت عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. شنو الإغلاق؟ مخك سكر. لا طلاق في إغلاق، ما يقع الطلاق إذا واحد مخه سكر، ما يدري الحرمة اللي أوقع عليها الطلاق من كثر العصبية هي زوجته ولا طوفه. بعدين تقول يا أخي طلقتني، قال ما طلقتك، أنت قلت لي طالق، ما يدري. لا طلاق في أحيانا بعض المشكلات تجعل عقل الإنسان يغلق، ما يستطيع، ما يجد. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ما وجد من قومه في مكة من الغم والهم، لما سألته عائشة: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأنه كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وكاد أن يطعن في النبال، حتى جاء بعض الصحابة وطلحة وألقى نفسه عليه حتى أصابته النبال في ظهره رضي الله عنه، فقالت: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد وجدت من قومك ما وجدت، حتى انطلقت على وجهي أمشي ما أدري، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. ما يدري وين قرن الثعالب، قريب من الطائف، مخ خلاص ما يدري، يقول لم أستفق، ما أدري عن نفسي لين الطائف قدامي وأنا أمشي. وذلك قد يغلق عليه. وذلك المرء إخواني دائما يراعي نفسه وينظر إلى أموره ويصلح الأحوال ويبعد عن المشكلات. كثير من القضايا لا تدخل فيها، ما تحصل من وراها شيء. قضية ما هي صوبك، لماذا آتي لنفسي وأحملها شيء ليس بالطاقة؟ استشارني أعطيته المشورة، وأعطيته المشورة من قلب صافي، استنصحني نصحته، وأعطيته النصيحة من قلب صافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. لكن أمر لا يلزمني أن أدخل فيه، لماذا أبحث عن كل مشكلة وأطرق بابها؟ إلا أن أكون في الموضع الذي أدل الناس على الخير. وفوق هذا لابد من المرء أن يكون لاجئاً إلى الله في كل أحواله. يقول ابن قدامة المقدسي: ما الرجل الذي على لوح في البحر، شوف طريق ولوحة يلا هي بتمسك من الغرق، بأحوج إلى الله من الرجل بين أهله وماله. ليه؟ ما تدري، قد يكون الإنسان في موقع الأمن ويأتيه من الخوف ما لم يحسب له حساب، وقد يكون في موقع المهالك ومع ذلك ينجو. ولذلك كان ابن منقذ وهو أمير من الأمراء في وقت من الأزمان، كان في القرن الرابع 450، ابن منقذ يذكر عن نفسه وهو صاحب كتاب لباب الألباب، كتاب أدبي، يقول ابن منقذ: ولقد خالطت الأهوال ودخلت الحروب بين سيف ورمح، وبلغ عمري الآن 90 عاما، ومع ذلك لم يكتب الله لي أن أموت في ذلك. وكان أبوه يدخله مع الأسد، يقول: ومع ذلك لم يصبني شيء، وها أنا قد بلغت من العمر 90 عاما. لتعلم أن قدر الله عز وجل لا يحول بينك وبينه شيء. 90 عام وهو أمير من أمراء قومه، وما ترك حرب إلا دخل وقتال، قال يقول: دخلت أشرس المعارك، ومع ذلك ها أنا بلغت من العمر 90 عاما، لم يقدر لي الله. حتى نعرف أن الإنسان دائما حتى مع بذل الأسباب ويبي قلوب الناس تميل إليه وتأتي الناس إليه ويشعر بالسعادة. أخوان، لما تحل مشكلة أحد تحس السعادة كلها جاءت انغمرت عليك. لما تفرج عن أحد كربة، ترى التفريج مو بس بالفلوس، أحيانا بعض الناس تعيد ترتيب حياته، والله كلمة واحدة، إنسان مهزوز، إنسان يعاني من عدم الثقة، تجي تعطيه تقول: لا أنت تقدر. لا بالعكس، أنت إنسان أصلا عندك المميزات. بعضهم يكون من عيالك ويكون مهزوز، بنت ما عندها ثقة تمشي مع أبوها تصير ثقة، طالب من طلابك، إنسان عندك في العمل تعيد ترتيب حياته في كلمة، انظر إلى الأجر. لأنك بكرة لما يجيك وعياله معاه، وكان قبل مهزوز مفكر إنه ما يقدر يتزوج، وتشوف عياله بعد فترة يقول لك: هذا ولدي فلان وفلان وفلان، وحياته مشت، تقول: الله يا ربي لك الحمد، من كلمة. يقول: ترى من كلمتك يوم قلت لي كذا كذا أعد ترتيب حياتي من جديد وأنت ما تدري. انظر إلى مقدار السعادة. وذلك هذه من الأمور التي يحرص الإنسان عليها، وإذا أنعم الله عز وجل عليه بها فليحمد الله. الذي اختصه سبحانه وتعالى بالفضل من بين خلقه وفتح له هذا الباب من أبواب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.